بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا جاء المصنف بهذا الباب؟ أن الغلو في قبور الصالحين، أي نعم، أنه وسيلة من وسائل الشرك. والصالحين هنا يشمل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وغيرهم، وقلنا الصالح هو من الذي قام بحق الله سبحانه وتعالى وحق عباد الله. طيب، يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، كما حصل في قبر اللات، أن رجل صالح ثم بعد هذا غلو في هذا القبر حتى أصبح من أكبر الأوثان. نعم، فيه مسائل. نعم، تفسير الأوثان فسرها لنا على أي وجه كان، والصنم على صورة. طيب، نعم، وهذا قلنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى غضب حقيقي لإخجلات عظمته لأماثل غضب المخلوقين، ويثبتون الغضب ويثبتون أيضا مقتضى الغضب. تفسير العبادة، من يفسر لنا العبادة؟ تفسر قلنا باعتبارين، باعتبار العمل وباعتبار العامل. طيب، نعم، لا بعده مسائل. نعم، لعن من أسرجها، وقلنا أنه الأصل أنه لا يصنع ولا يوضع أي شيء عند القبور، لا بناء ولا أضرحة ولا قبب ولا أشجار أو كتابة على القبر ولا غيره ولا مصابيح. نعم، نعم، أي نعم. وقلنا أنه اللي يرجح الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن زيارة النساء للقبور من كبائر الذنوب. نعم، معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. نعم، 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 وذكر معنى وسبب التسمية، أنه رجل صالح وسبب التسمية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، وقلنا هذا فيه إخبار وتحذير. والله سبحانه وتعالى قلنا استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن حمي هذا القبر بثلاث جدران. نعم، غيره. نعم، شدة الغضب ذكرنا. نعم، السرج قلنا. طيب، الباب اللي بعد هذا، لماذا جاء المصنف رحمه الله بباب ما جاء في حماية المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ نعم، أي نعم، أغلق هذا الباب ولم يجعل مجال لأحد. نعم، المسألة الأولى تفسير الآية، قلنا أكد الله سبحانه وتعالى هذه الآية بثلاث مؤكدات: من أنفسكم، يعني من البشر، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني من العرب هنا لأن هم بشر أصلا. طيب، وفي قراءة قلنا من، يعني من أشرفكم وأفضلكم وأتقاكم. طيب، عزيز عليه، أي شق عليه، وقال أرض عزاز قوية صلبة. طيب، يشق عليه ما يشق عليكم، حريص على هدايتكم، قلنا باذل، أن بذل النبي صلى الله عليه وسلم غاية الجهد في دفع المكروه وجلب المحبوبة هذه من رحمة الله بنا أن كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام موصوف بهذا الخلق العظيم. ثم قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، استفاد منه تقديم ما من حق التأخير يدل على الحصر. وقال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فإن تولوا، ولم يقل فإن توليتم. لماذا؟ نعم، الأول نعم تنبيه القارئ، لأنه إذا كان يقرأ على وتيرة واحدة ولا تتغير الضمائر ما يتنبه القارئ. الثاني أن المؤمن لا يمكن يوصف بالتولي حتى إن كان هذا هو الواقع، كما ورد في أحاديث كثيرة سوف تأتي معنا إن شاء الله. نعم، في مسائل. نعم، حث النبي صلى الله عليه وسلم على النافلة في البيت، من أين أخذ هذه الفائدة؟ لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وقال أنه متقرر عند الصحابة أنه لا يصنع أي شيء من العبادة عند القبور، لا قراءة قرآن ولا صلاة ولا استغفار ولا خطب مواعظ ولا صدقة ولا غيرها، صحيح؟ طيب، عندنا إشكال أن الآن إحنا ذكرنا أنه لا يصنع عند القبور شيء من الخطب والمواعظ وكذا، إذا وجد منكر هل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أم لا؟ قال نعم، سواء كفر، لكن يخصص، يعني نقول غدا مثلا درسنا إن شاء الله يكون في البقيع، يصح؟ لا، ما يصح، لأنه لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث البراء بن عازب، حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء إذا كان في إقبال الآخرة وإدبار من الدنيا وكذا، هذا عارض، بل موجود في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى جنازة رجل من الأنصار ولما يلحد، يعني لم يحفر القبر بعد، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم حتى يعني لا يضيع هذا الوقت. فإذا كان الوعظ عارض يصح، أما نجعله دائم كما يصنع بعض الناس هدانا الله إياهم عند القبور لا، ما يصح. وجدت منكر لابد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر على ما توجب الشريعة. نعم، في مسائل. نعم نعم، أن يجعل قبل أن يوجد القبر. طيب، غيره. نعم، نهى عن الإكثار من الزيارة، وقال لا تجعلوا قبري عيدا، يعني يعاد وتكرر، هذا الذي يصنع بعض العوام هدانا الله إياهم. نعم، نهي عن زيارة قبري على وجه مخصوص، مع أن زيارة قبري عليه الصلاة والسلام من أفضل الأعمال. هذا فيه رد على من يقول أن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله كان ينهى عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنا لم أنهى عن الزيارة، النبي صلى الله عليه وسلم هو نهى عن أن يجعل القبر عيد وأن يشد إليه الرحل، وأنا أقول يقول أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال بالشروط الشرعية، لا يشد إليها الرحل ولا يجعلها عيد ولا يدعو الله سبحانه وتعالى عند القبر، بل يأتي بالزيارة الشرعية وينصرف. وقلنا قال شيخ الإسلام أنه لم يثبت عن السلف أنهم كانوا يصنعوا هذه الأشياء التي يصنعها الناس اليوم، أنه يأتوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة وفي كل جمعة وغيره. نعم، ومن أراد يعني التفصيل يرجع إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. غيره. نعم، نعم، وقلنا لا يلزم من إثبات الرحمة والرأفة للنبي صلى الله عليه وسلم أن تكون مماثلة لرحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء والسميع البصير. نعم نعم، في الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام أن تعرض عليه، قال إن لله ملائكة سيحين في الأرض يبلغون عن أمة السلام، فلا داعي إلى توهم القرب ولا داعي إلى المزاحمة، وهذا الذي يصنع، تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان يصل السلام للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، نهى عن الإكثار من الزيارة وقال لا تجعله. طيب، والصلاة من الله قلنا فسرها أبو العالية كما ثبت في البخاري وغيره، قال هي ثناء عن مصلى عليه في الملأ الأعلى. طيب، بسم الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انتهى على ما قسمنا المصنف رحمه الله تعالى من القسم الرابع، وهذا الباب نريد أن نجعله قسم مستقل، وهو دحض والرد على من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة أو في الجزيرة. قامت فتنة زمن الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله، وقالوا أنت تدعو للتوحيد في الجزيرة، الشرك لا يمكن يقع في الجزيرة، أخرج خارج الجزيرة وادعو إلى التوحيد. وهذا الذي ترى من عبادة القبور والذبح لها والتقرب إليها وجعل لها سدنة وأعلام ورايات والناس يطوفون ويستغيثون بها من دون الله، هذا كله ليس من الشرك. فألف الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد، وبخاصة هذا الباب في الرد على من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة أو في الجزيرة العربية. طيب، إذن سبب مجيء المصنف رحمه الله بهذا الباب في كتاب التوحيد دحض حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة أو في الجزيرة العربية. احتج هؤلاء على الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. رد عليهم الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله رد مجمل بقراءة الباب، إذن نرد على هؤلاء بقراءة الباب بأكمله، أو رد مفصل. الرد المفصل، عندنا قاعدة سوف تأتي معنا إن شاء الله في كتاب كشف الشبهات، أن الرد على أهل الباطل يقول الإمام محمد بن الوهاب يكون من وجهين، مجمل ومفصل. يقول هذا المجمل يعرف كل أحد، لكن بشرط أن يصغي إلى كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأن جندنا لهم الغالبون، يغلبوا بالسيف ويغلبوا بالحجة، لكن بشرط قال أن تصغي إلى حجج الله سبحانه وتعالى. إذن الرد على أهل الباطل في أي مسألة من مسائل الشرع يكون من وجهين، يقول محمد عبد الوهاب، الأول مجمل يعرف كل أحد، والثاني مفصل، هذا يعرف العلماء. الرد المجمل أن تقول لهؤلاء أنتم من الذين سمى الله سبحانه وتعالى لنا، تتبعون المتشابه وتتركون المحكم، وهذا الذي تذكره من حديث وغيره أنا لا أعرف ولا أعرف الرد عليه، لكن أقطع أنه كلام الله لا يتناقض، وعندنا نصوص محكمة بينة لا يمكن أن نحيد عنها، وهي أن الشرك يقع في الأمة وفي الجزيرة. مثال، لو قال لك المبطل أو المشرك، قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا ونحن جمع، وأقل الجمع ثلاثة، وهذا دليل على عقيدة التثليث. نعم، طيب إيش تقول؟ تقول هذا الكلام اللي تذكره لا أعرفه ولا أعرف الرد عليه، لكن أقطع أنه كلام الله لا يتناقض، وعندنا نصوص محكمة بينة، وأنت من الذين سمى الله لنا، تتبع المتشابه وتترك المحكم. ما هو المحكم؟ المحكم آيات كثيرة، واحد قل هو الله أحد الله الصمد، الثاني لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وغير من أدلة. وتقول هذا الذي تذكر أنا ما أعرف ولا أعرف الرد عليه، لكن أقطع أنه كلام الله لا يتناقض، وأنت من الذين سمى الله لنا لابد الحذر منك، هذا رد مجمل. الرد المفصل، تقول إنا نحن نزلنا الذكر، هذا الجمع للتعظيم، وهذا أمر معروف في اللغة، وتقول أن السلطان أو الأمير أو ما لذلك يقول أمرنا نحن كذا ابن كذا بحفر كذا وكذا، صحيح؟ نعم مثلا. طيب، وهذا سوف يأتينا، أمر هذا واضح جدا. أيضا إذا قال لك المبطل أو المشرك مثلا، يصح الحلف بغير الله، والدليل ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه إن صدق. تقول هذا الكلام اللي تذكره لا أعرفه ولا أعرف الرد عليه، لكن أقطع أنه كلام الله لا يتناقض، وأنت من الذين سمى الله لنا، تتبع المتشابه وتترك المحكم. وعندنا نصوص محكم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا الحديث وإن كان في مسلم أنا لا أعرف ولا أعرف الرد عليه، لكن أقطع أن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هذا رد مجمل. الرد المفصل تقول أن هذا الحديث وإن كان في مسلم فهو في ليس في الرواية الأولى عند مسلم، بل في الرواية أظن الثالثة والرابعة، ضعفوا الأئمة، ضعفوا هذه الزيادة وحكموا عليها بالشذوذ، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهذا رد مفصل. وهناك ردود أيضا أخرى تجدها إن شاء الله في القول المفيد موجودة. لو قال لك المبطل أو المشرك، وهذا يعني معنى في الدرس الماضي، لو قال لك المبطل أو المشرك يصح دفن الصالحين في المساجد، بل أجمعت عليه الأمة، أجمعت الأمة الإسلامية على جواز دفن الصالحين في المساجد، والدليل ما ترى من قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو داخل المسجد. نقول هذا الكلام اللي تذكر وإجماع الأمة وغيره أنا لا أعرفه ولا أعرف الرد عليه، لكن أقطع أنه كلام الله لا يتناقض، وأنت من الذين سمى الله لنا تتبع المتشابه وتترك المحكم، وعندنا نصوص محكمة بينة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، قال ألا فلاتخذ القبور مساجد، قال الذين غلبوا على أمرهم لاتخذن عليهم مسجدا، ونصوص كثيرة محكمة لا يمكن أحيد عنها، وأنت من الذين سمى الله لنا، هذا رد مجمل. الرد المفصل، أولا في الرد المفصل نقول أن هذا يتبع المتشابه ويترك المحكم عند نصوص محكمة. الثاني، من الذي بنى المسجد النبوي، مسجد النبوي من الذي بناه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، حي أم ميت؟ حي، إذن بني المسجد ولم يكن فيه قبر. الثالث، عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد؟ لا، دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، إذن دفن خارج المسجد. الرابع، أن إدخال الحجرات إلى المسجد لم يكن بإقرار من الصحابة والسلف، بل بعد أن انقرض أكثر الصحابة وبقي من الصحابة قليل، وأنكر من بقي وأنكر من التابعين وأنكر من بقي من من كان من التابعين مثل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. الخامس، أن حتى بعد إدخال الحجرات إلى المسجد فالقبر في زاوية منحرفة عن القبلة، ولا ترى القبر مثل ما ترى في بعض القبور اليوم، مثل قبر ما يدعي بعض الناس أن يقولها أن هذا قبر الحسين في مصر وما لذلك. تدخل إلى المسجد تجد القبر في ضريح ويطوف الناس حول القبر وما لذلك، فهذا عندما تدخل المسجد النبوي لا تجد هذه الأمور بفضل الله، صحيح؟ الأمر السادس في الرد على هؤلاء المفصل، قال أن الصلاة في هذا المسجد، مسجد النبوي، لها مزية وفضل، ولا تستطيع أن تترك الصلاة في هذا المسجد بخلاف غير من المساجد. السابع، قال أن أصل المسجد كان خربة وقبور للمشركين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القبور أن تنبش ولا يصح الصلاة في هذه كله، وقال بهذا كله يزول الإشكال. الثامن، أن دعوى الإجماع كذب وافتراء، هذا الذي يقول أن أجمعت الأمة، نقول كذبت على السلف، على الصحابة، كذبت على التابعين وعلى من بعدهم من أئمة الإسلام، صحيح؟ نعم. طيب، هذا رد مفصل. بالنسبة للباب، من قال أنه يصح لا يمكن أن يقع الشرك في الأمة أو في الجزيرة العربية، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان أنس أن يعبد المصلون في جزيرة العرب، نقول الرد إجمالا أن هذا الكلام لا نعرفه، ولكن نقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأنت من الذين سمى الله لنا تتبع المتشابه وتترك المحكم. الرد المفصل، أول رد نقول هذا القول أن هذا يتبع المتشابه يترك المحكم. الثاني، نقول أن هذا إخبار عما وقع في قلب الشيطان ولم يترك العمل والإغواء. الثالث، قال أيسى أن يعبده المصلو، والمصلي ما يمكن يوصف أنه مصلي إلا يكون موحد، إذن يأس من المصلين ولم يأس من غير المصلين من من يشرك في هذه الأمة. أو المصلين يعني جميع المصلين، يعني قنط الشيطان من كل المصلين ولم يقنط من البعض. الخامس أن هذا الكلام الذي يذكره أن الشرك لا يقع في الأمة أو في الجزيرة، هذا الكلام معارض بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث الباب حتى الحقحي من أمتي بالمشركين وتعبد فئام من أمتي الأوثان، فصرح النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع عبادة الأوثان. بل جاء في بعض الأحاديث أن تضطرب اليد دوس، في هذا في الطائف وهذا في الجزيرة، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الذي يذكره معارض بأقوال النبي عليه الصلاة والسلام. السادس قال أن الصحابة رضي الله عنهم قاتل المرتدين، أين؟ في الجزيرة. ولو كان الشرك لا يحدث في الأمة أو في الجزيرة كان قتال الصحابة للمرتدين باطل، وهذا أمر يعني يشهد به الواقع. ترى أمامك الشرك، وترى أمامك تعظيم القبور والطاف حولها ودعاء من دون الله والذبح إليها وغيره، وتقول هذا كله ليس بالشرك، أمر خطير. يقول أن الفقهاء أيضا الرد يذكر في كل مذهب أن هناك أشياء إذا صنعها الإنسان كان بها كافر مرتد، وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، منه الاستهزاء مثلا، سب الدين وسب الرب، وسوف يأتي معنا باب كامل في هذا. هؤلاء الذين ادعوا أن مسيلمة نبي وما لذلك، يقول كانوا يشهدوا أن لا إله الله محمد رسول الله، نفعتهم الشهادة؟ لا. لماذا؟ قال لأنهم رفعوا مسيلمة مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان من يرفع إنسان مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة والرسالة فهو كافر مرتد، صحيح؟ فكيف بمن رفع، يقول محمد عبد الوهاب، كيف بمن رفع الشمسان والتيجاني وغيره مرتبة جبار السماوات الأرض، لا يكفر؟ يقول هذا من أعجب العجاب. نعم، ويعني بهذا كله يزول الإشكال الذي يورد من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة أو في الجزيرة. باب ما جاء أن بعض لا كل الأمة يعبد الأوثان، وتقدم معنا وفي يعني بعض النسخ تعبد الأوثان. نعم، لكن يبقى معنا أيضا إشكال. المصنف رحمه الله أورد ثلاث آيات، والذي ينظر إلى هذه الثلاث آيات يظن أن ليس لها علاقة إطلاقا بالباب، لأن الباب باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، والآيات هذه كلها في اليهود والنصارى وغيرهم، فليس فيها دليل أن في هذه الأمة من يعبد الأوثان. قال المصنف رحمه الله ذكر الباب ثم الآيات الثلاثة ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه، فكأنه يقول لك لا يمكن أن تجمع بين الآيات والباب إلا بحديث أبي سعيد. فإذا كانت هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها، وإذن هذا لابد أن يقع في الأمة كما وقع في اليهود والنصارى وغيرهم. إذن الربط، لو جاءنا إنسان وسألنا وقال كيف تجمع بين الباب والآيات، لأن الآيات ليس فيها دليل أن هذه الأمة تعبد الأوثان، نقول الجمع يكون بحديث أبي سعيد. فإذا وقع هذا في الأمم السابقة وأن سنتبع، إذن لابد يقع هذا في الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد، وهذا فيه إخبار وتحذير. نعم.
وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت.
الشاهد في الآية يؤمنون بالجبت والطاغوت. فإذا كان الذين أوتوا الكتاب يؤمنون بالجبت والجبت السحر والطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله ما تجاز بالعبد حدا من معبود أو متبوع أو مطاع وأن سنتبعهم، إذن لابد يقع هذا في الأمة كما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. طيب، ألم ترى، قال هذا استفهام إنكار، ألم ترى الذين أوتوا نصيبا يعني حظا، قال ومن العجب أن يعطى الإنسان حظا من العلم ثم يؤمن بالجبت والطاغوت، قال وهذا فيه دليل أن العلم لا يعصم من الوقوع في الشرك والمعاصي، والذي يعصم هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال ألم ترى الذين أوتوا نصيبا يعني حظا من الكتاب التوراة والإنجيل هم اليهود والنصارى، ثم بعد هذا كان الأصل أنهم يؤمنوا بما جاء عن الله وما جاءت به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، تركوا هذا وآمنوا بالجبت والطاغوت، وقال إذا كان وقع هذا في الأمم السابقة لابد أن يقع هذا في بعض الأمة لا في كل الأمة، لأنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن تقوم الساعة. نعم.
وقوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت.
نعم، الشاهد في الآية وعبد الطاغوت، فإذا كان من اليهود من يعبد الطاغوت وأنا سنتبع سنن أو سنن من كان قبلنا، إذا لابد يقع هذا في الأمة. الآية هذه يقول أن اليهود كانوا يستهزئ بالمسلمين زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم الله سبحانه وتعالى من أحق بالاستهزاء؟ الذين حلت بهم العقوبات من اللعن والمسخ والغضب أم الذين سلموا؟ الأحق بالاستهزاء هم الذين حلت بهم العقوبات وهم اليهود. وفيه قال الاحتجاج على الخصم بما لا يستطيع إنكاره. لماذا؟ لأن اليهود زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن كان منهم أناس مسخوا قردة وخنازير، وفيه إثبات أفعال الله سبحانه وتعالى إثبات أفعال الله سبحانه وتعالى الاختيارية من اللعن والمسخ والغضب، وفيه بيان قدرة الله سبحانه وتعالى على تحويل هؤلاء من قردة من أناس إلى قردة. وفيه قال الرد على من يقول أن أول خلق الإنسان، الله سبحانه وتعالى علمنا بأن أول خلق الإنسان آدم، صحيح؟ نعم. وهذه نظرية داروين وغيره، هذا كذب وافتراء وكفر وضلال، ولا يمكن أحد أن يصدق هذا الكلام، لأن الله سبحانه وتعالى علمنا بأول خلق الإنسان، خلق الله سبحانه وتعالى آدم من تراب. طيب، وفيه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كل أمة مسخت لا يبقى لها نسل، مجرد أن يمسخوا قردة وخنازير لا تكاثر ولا أولد لهم، يعيش حتى يموت ولا أولد له. إذن هل القردة والخنازير موجودة الآن بقية أولئك الممسخين؟ قال لا. هل القردة والخنازير كانت موجودة قبل أن يمسخوا؟ قال نعم، ومسخهم الله سبحانه وتعالى نكاية بهم، لأن الجزاء من جنس العمل. كيف يكون الجزاء من جنس العمل؟ قال أن الله سبحانه وتعالى قال فكلا أخذنا بذنبه. اليهود يتحايلوا على الشرع ودائما يبحثوا عن أشياء قريبة ويلجأوا إليها، قال الله سبحانه وتعالى قولوا حطة، فقالوا حنطة، أمر قريب من حطة. ولذلك يقول ابن القيم أن نون اليهود حنطة مثل الجهمي، الله سبحانه وتعالى قال الرحمن على عرشه استوى فأضاف اللام، نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. يقول هؤلاء وافقوا اليهود، سوف يأتي معنا إن شاء الله في الحموية والتدمرية والواسطية أن هؤلاء هم طلاب لليهود، وأنهم صنعوا أشياء بل يقول صنع أشياء من اليهود، بل الشيخ بن عثيمين يقول كل شر وبلاء في الأمة الإسلامية أصله من اليهود. نعم. طيب، فقال أن مسخهم الله سبحانه وتعالى قردة، لأن الجزاء من جنس العمل، يتحالوا على الشرع، وحرم الله عليهم الصيد ووضعوا الشباك ثم أخذوها يوم الأحد وما لذلك بشيء قريب منه، أقرب ما يكون شبه من الإنسان القرد. قال كونوا قردة، إذا تقولوا حطة مثل حنطة فإذن الإنسان مثل القرد، فأبوا. صحيح. طيب، كان الجزاء من جنس العمل، وقال فيه إثبات، قلنا إثبات فعل الله سبحانه وتعالى وبيان قدرة الله سبحانه وتعالى على مسخ هؤلاء من بشر إلى قردة. نعم، الآية الثالثة. نعم.
وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
قال الذين غلبوا على أمرهم، أي الحكام أو الذين لهم الرأي والمشورة، لنتخذن عليهم مسجدا. الشاهد في هذه الآية أنه إذا كان في الأمم السابقة من يعظم قبور الصالحين ويبني عليها المساجد، وأن هذا لابد يقع في الأمة من تعظيم قبور الصالحين وبناء عليها المساجد، فهذا هو الشاهد في هذا الباب. قال الذين غلبوا على أمرهم، يقول أن هذه القصة، قصة أصحاب الكهف وما فيها من العبر والاتعاظ، أنهم فتية آمنوا بربهم، قال وزدناهم هدى، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهذا الأصل، قال أنهم يعني في أول العمر لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، وكل من لجأ إلى الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يضيع عليه هذا الأمر. وقال سبعة يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله، منهم شاب نشأ في طاعة الله. ثم بعد هذا قال بيان قدرة الله سبحانه وتعالى على بقاء هؤلاء. ثم بعد أن يعني رأى الناس هؤلاء، ساروا عندهم مكان للتعظيم، ولذلك أرادوا أن يبنوا عليهم المساجد. إذن من أسباب بناء المساجد على القبور تعظيم أصحاب القبور، وأن هذا سيقع في الأمة كما جاء مصرحا به في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. الله أعلم، أنه نكتفي بهذا القدر، وغدا إما إن شاء الله إما أن نأخذ يعني درس جديد أو نراجع الذي تقدم، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا جاء المصنف بهذا الباب؟ أن الغلو في قبور الصالحين، أي نعم، أنه وسيلة من وسائل الشرك. والصالحين هنا يشمل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وغيرهم، وقلنا الصالح هو من الذي قام بحق الله سبحانه وتعالى وحق عباد الله. طيب، يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، كما حصل في قبر اللات، أن رجل صالح ثم بعد هذا غلو في هذا القبر حتى أصبح من أكبر الأوثان. نعم، فيه مسائل. نعم، تفسير الأوثان فسرها لنا على أي وجه كان، والصنم على صورة. طيب نعم، وهذا قلنا أنه أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى غضب حقيقي لإفجارات عظمته لأماثل غضب المخلوقين، ويثبتون الغضب ويثبتون أيضا مقتضى الغضب. تفسير العبادة، من يفسر لنا العبادة؟ تفسر قلنا باعتبارين، باعتبار العمل وباعتبار العامل. طيب نعم، لا بعده مساء. نعم، لعن من أسرجها، وقلنا أنه الأصل أنه لا يصنع ولا يوضع أي شيء عند القبور، لا بناء ولا أضرحة ولا قبب ولا أشجار أو كتابة على القبر ولا غيره ولا مصابيح. نعم نعم أي نعم. وقلنا أنه اللي يرجح الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن زيارة النساء للقبور من كبائر الذنوب. نعم، معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. نعم نعم، نعم، وذكر معنى وسبب التسمية، أنه رجل صالح وسبب التسمية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، وقلنا هذا فيه إخبار وتحذير. والله سبحانه وتعالى قلنا استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأن حمي هذا القبر بثلاث جدران. نعم غيره. نعم، شدة الغضب ذكرنا. نعم السرج قلنا. طيب الباب اللي بعد هذا، لماذا جاء المصنف رحمه الله بباب ما جاء في حماية المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ نعم أي نعم، أغلق هذا الباب ولم يجعل مجال لأحد. نعم، المسألة الأولى تفسير الآية، وقلنا أكد الله سبحانه وتعالى هذه الآية بثلاث مؤكدات، من أنفسكم يعني من البشر، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يعني من العرب هنا لأن هم بشر أصلا. طيب وفي قراءة قلنا من يعني من أشرفكم وأفضلكم وأتقاكم. طيب عزيز عليه أي شق عليه، ويقال أرض عزاز قوية صلبة. طيب يشق عليه ما يشق عليكم، حريص على هدايتكم، قلنا باذل، أن بذل النبي صلى الله عليه وسلم غاية الجهد في دفع المكروه وجلب المحبوب، هذه من رحمة الله بنا أن كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام موصوف بهذا الخلق العظيم. ثم قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، استفاد منه تقديم ما من حق التأخير يدل على الحصر، وقال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى فإن تولوا، ولم يقل فإن توليتم، لماذا؟ نعم، الأول نعم تنبيه القارئ، لأنه إذا كان يقرأ على وتيرة واحدة ولا تتغير الضمائر ما يتنبه القارئ. الثاني أن المؤمن لا يمكن يوصف بالتولي حتى إن كان هذا هو الواقع، كما ورد في أحاديث كثيرة سوف تأتي معنا إن شاء الله. نعم، في مسائل. نعم، حث النبي صلى الله عليه وسلم على النافلة في البيت، من أين أخذ هذه الفائدة؟ لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وقال أنه متقرر عند الصحابة أنه لا يصنع أي شيء من العبادة عند القبور، لا قراءة قرآن ولا صلاة ولا استغفار ولا خطب مواعظ ولا صدقة ولا غيرها، صحيح؟ طيب عندنا إشكال، أن الآن إحنا ذكرنا أنه لا يصنع عند القبور شيء من الخطب والمواعظ وكذا، إذا وجد منكر هل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أم لا؟ قال نعم، سواء كفر، لكن يخصص، يعني نقول غدا مثلا درسنا إن شاء الله يكون في البقيع، يصح؟ لا ما يصح، لأنه لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث البراء بن عازب، حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء إذا كان في إقبال إلى الآخرة وإدبار من الدنيا وكذا. هذا عارض بل موجود في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى جنازة رجل من الأنصار ولما يلحد، يعني لم يحفر القبر بعد، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم حتى يعني لا يضيع هذا الوقت. فإذا كان الوعظ عارض يصح، أما نجعله دائم كما يصنع بعض الناس هدانا الله إياهم عند القبور لا ما يصح. وجدت منكر لابد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر على ما توجب الشريعة. نعم، في مسائل. نعم نعم، أن يجعل قبل أن يوجد القبر. طيب غيره. نعم، نهى عن الاكثار من الزيارة وقال لا تجعلوا قبري عيدا يعني يعاد وتكرر، هذا الذي يصنع بعض العوام هدانا الله إياهم. نعم، نهي عن زيارة قبري على وجه مخصوص مع أن زيارة قبري عليه الصلاة والسلام من أفضل الأعمال. هذا فيه رد على من يقول أن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله كان ينهى عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنا لم أنهى عن الزيارة، النبي صلى الله عليه وسلم هو نهى عن أن يجعل القبر عيد وأن يشد إليه الرحل، وأنا أقول يقول أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال بالشروط الشرعية، لا يشد إليها الرحل ولا يجعلها عيد ولا يدعو الله سبحانه وتعالى عند القبر، بل يأتي بالزيارة الشرعية وينصرف. وقلنا لم قال شيخ الإسلام أنه لم يثبت عن السلف أنهم كانوا يصنعوا هذه الأشياء التي يصنعها الناس اليوم، أنه يأتوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة وفي كل جمعة وغيره. نعم، ومن أراد يعني التفصيل يرجع إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. غيره. نعم، نعم، وقلنا لا يلزم من إثبات الرحمة والرأفة للنبي صلى الله عليه وسلم أن تكون مماثلة لرحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء والسميع البصير. نعم نعم، في الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام أن تعرض عليه، قال إن لله ملائكة سيحين في الأرض يبلغون عن أمة السلام، فلا داعي إلى توهم القرب ولا داعي إلى المزاحمة، وهذا الذي يصنع. تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان يصل السلام للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، نهى عن الإكثار من الزيارة وقال لا تجعله. طيب، والصلاة من الله قلنا فسرها أبو العالية كما ثبت في البخاري وغيره، قال هي ثناء على المصلى عليه في الملأ الأعلى. طيب انتهى. بسم الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انتهى على ما قسمنا المصنف رحمه الله تعالى من القسم الرابع، وهذا الباب نريد أن نجعله قسم مستقل، وهو دحض والرد على من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة أو في الجزيرة. قامت فتنة زمن الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله وقالوا أنت تدعو للتوحيد في الجزيرة، الشرك لا يمكن يقع في الجزيرة، أخرج خارج الجزيرة وادعو إلى التوحيد، وهذا الذي ترى من عبادة القبور والذبح لها والتقرب إليها وجعل لها سدنة وأعلام ورايات والناس يطوفون ويستغيثون بها من دون الله، هذا كله ليس من الشرك. فألف الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد، وبخاصة هذا الباب في الرد على من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة أو في الجزيرة العربية. طيب، إذن سبب مجيء المصنف رحمه الله بهذا الباب في كتاب التوحيد دحض حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة أو في الجزيرة العربية. احتج هؤلاء على الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. رد عليهم الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله رد مجمل بقراءة الباب، إذن نرد على هؤلاء بقراءة الباب بأكمله أو رد مفصل. الرد المفصل عندنا قاعدة سوف تأتي معنا إن شاء الله في كتاب كشف الشبهات أن الرد على أهل الباطل يقول الإمام محمد بن الوهاب يكون من وجهين، مجمل ومفصل. يقول هذا المجمل يعرف كل أحد، لكن بشرط أن يصغي إلى كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأن جندنا لهم الغالبون، يغلب بالسيف ويغلب بالحجة، لكن بشرط قال أن تصغي إلى حجج الله سبحانه وتعالى. إذن الرد على أهل الباطل في أي مسألة من مسائل الشرع يكون من وجهين، يقول محمد عبد الوهاب، الأول مجمل يعرف كل أحد، والثاني مفصل، هذا يعرف العلماء. الرد المجمل أن تقول لهؤلاء أنتم من الذين سمى الله سبحانه وتعالى لنا تتبعون المتشابه وتتركون المحكم، وهذا الذي تذكره من حديث وغيره أنا لا أعرف ولا أعرف الرد عليه، لكن أقطع أنه كلام الله لا يتناقض وعندنا نصوص محكمة بينة لا يمكن أن نحيد عنها، وهي أن الشرك يقع في الأمة وفي الجزيرة. مثال، لو قال لك المبطل أو المشرك، قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا ونحن جمع وأقل الجمع ثلاثة، وهذا دليل على عقيدة التثليث. نعم، طيب إيش تقول؟ تقول هذا الكلام اللي تذكره لا أعرفه ولا أعرف الرد عليه، لكن أقطع أنه كلام الله لا يتناقض، وعندنا نصوص محكمة بينة، وأنت من الذين سمى الله لنا تتبع المتشابه وتترك المحكم. ما هو المحكم؟ المحكم آيات كثيرة، واحد قل هو الله أحد الله الصمد، الثاني لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وغيره من أدلة. وتقول هذا الذي تذكر أنا ما أعرف ولا أعرف الرد عليه، لكن أقطع أنه كلام الله لا يتناقض، وأنت من الذين سمى الله لنا لابد الحذر منك، هذا رد مجمل. الرد المفصل تقول إنا نحن نزلنا الذكر، هذا الجمع للتعظيم، وهذا أمر معروف في اللغة، وتقول أن السلطان أو الأمير أو ما لذلك يقول أمرنا نحن كذا ابن كذا بحفر كذا وكذا، صحيح؟ نعم مثلا. طيب وهذا سوف يأتينا، أمر هذا واضح جدا. أيضا إذا قال لك المبطل أو المشرك مثلا، يصح الحلف بغير الله، والدليل ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه إن صدق. تقول هذا الكلام اللي تذكره لا أعرفه ولا أعرف الرد عليه، لكن أقطع أنه كلام الله لا يتناقض، وأنت من الذين سمى الله لنا تتبع المتشابه وتترك المحكم، وعندنا نصوص محكم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا الحديث وإن كان في مسلم أنا لا أعرف ولا أعرف الرد عليه، لكن أقطع أن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هذا رد مجمل. الرد المفصل تقول أن هذا الحديث وإن كان في مسلم فهو ليس في الرواية الأولى عند مسلم، بل في الرواية أظن الثالثة والرابعة، ضعفوا الأئمة، ضعفوا هذه الزيادة وحكموا عليها بالشذوذ، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهذا رد مفصل. وهناك ردود أيضا أخرى تجدها إن شاء الله في القول المفيد موجودة. لو قال لك المبطل أو المشرك، وهذا يعني معنى في الدرس الماضي، لو قال لك المبطل أو المشرك يصح دفن الصالحين في المساجد، بل أجمعت عليه الأمة، أجمعت الأمة الإسلامية على جواز دفن الصالحين في المساجد، والدليل ما ترى من قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو داخل المسجد، نقول هذا الكلام اللي تذكر وإجماع الأمة وغيره أنا لا أعرفه ولا أعرف الرد عليه، لكن أقطع أنه كلام الله لا يتناقض، وأنت من الذين سمى الله لنا تتبع المتشابه وتترك المحكم، وعندنا نصوص محكمة بينة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، قال ألا فلا تتخذ القبور مساجد، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ونصوص كثيرة محكمة لا يمكن أحيد عنها، وأنت الذي من الذين سمى الله لنا. هذا رد مجمل. الرد المفصل، أولا في الرد المفصل نقول أن هذا يتبع المتشابه ويترك المحكم عند نصوص محكمة. الثاني، من الذي بنى المسجد النبوي؟ مسجد النبوي من الذي بناه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. حي أم ميت؟ حي. إذا بني المسجد ولم يكن فيه قبر. الثالث، عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد؟ لا، دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، إذا دفن خارج المسجد. الرابع، أن إدخال الحجرات إلى المسجد لم يكن بإقرار من الصحابة والسلف، بل بعد أن انقرض أكثر الصحابة وبقي من الصحابة قليل، وأنكر من بقي وأنكر من التابعين وأنكر من بقي من من كان من التابعين مثل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. الخامس، أن حتى بعد إدخال الحجرات إلى المسجد فالقبر في زاوية منحرفة عن القبلة، ولا ترى القبر مثل ما ترى في بعض القبور اليوم، مثل قبر ما يدعي بعض الناس أن يقولها أن هذا قبر الحسين في مصر وما لذلك. تدخل إلى المسجد تجد القبر في ضريح ويطوف الناس حول القبر وما لذلك، فهذا عندما تدخل المسجد النبوي لا تجد هذه الأمور بفضل الله. صحيح. الأمر السادس في الرد على هؤلاء المفصل، قال أن الصلاة في هذا المسجد مسجد النبوي لها مزية وفضل، ولا تستطيع أن تترك الصلاة في هذا المسجد بخلاف غير من المساجد. السابع، قال أن أصل المسجد كان خربة وقبور للمشركين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القبور أن تنبش ولا يصح الصلاة في هذه كله، وقال بهذا كله يزول الإشكال. الثامن، أن دعوى الإجماع كذب وافتراء. هذا الذي يقول أن أجمعت الأمة، نقول كذبت، كذبت على السلف، على الصحابة، كذبت على التابعين وعلى من بعدهم من أئمة الإسلام. صحيح؟ نعم. طيب، هذا رد مفصل. بالنسبة للباب، من قال أنه يصح لا يمكن أن يقع الشرك في الأمة أو في الجزيرة العربية، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان أنس أن يعبد المصلون في جزيرة العرب، نقول الرد إجمالا أنه هذا الكلام لا نعرفه، ولكن نقطع أنه كلام الله لا يتناقض، وأنت من الذين سمى الله لنا تتبع المتشابه وتترك المحكم. الرد المفصل، أول رد نقول هذا القول أنه هذا يتبع المتشابه يترك المحكم. الثاني، نقول أن هذا إخبار عما وقع في قلب الشيطان ولم يترك العمل والإغواء. الثالث، قال أيسا يعبده المصلو، والمصلي ما يمكن يوصف أنه مصلي إلا يكون موحد، إذن يأس من المصلين ولم يأس من غير المصلين من من يشرك في هذه الأمة، أو المصلين يعني جميع المصلين، يعني قنط الشيطان من كل المصلين ولم يقنط من البعض. الخامس، أن هذا الكلام الذي يذكروه أنه الشرك لا يقع في الأمة أو في الجزيرة، هذا الكلام معارض بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث الباب حتى الحق حي من أمتي بالمشركين وتعبد فئة من أمتي الأوثان، فصرح النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع عبادة الأوثان، بل جاء في بعض الأحاديث أن تضطرب اليد دوس، في هذا في الطائف وهذا في الجزيرة، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الذي يذكره معارض بأقوال النبي عليه الصلاة والسلام. السادس، قال أن الصحابة رضي الله عنهم قاتل المرتدين، أين؟ في الجزيرة. ولو كان الشرك لا يحدث في الأمة أو في الجزيرة كان قتال الصحابة للمرتدين باطل، وهذا أمر يعني يشهد به الواقع. ترى أمامك الشرك وترى أمامك تعظيم القبور والطاف حولها ودعاءها من دون الله والذبح إليها وغيره، وتقول هذا كله ليس بالشرك، أمر خطير. يقول أن الفقهاء أيضا الرد يذكر في كل مذهب أن هناك أشياء إذا صنعها الإنسان كان بها كافر مرتد، وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، منه الاستهزاء مثلا، سب الدين وسب الرب، وسوف يأتي معنا باب كامل في هذا. هؤلاء الذين ادعوا أن مسيلمة نبي وما لذلك، يقول كانوا يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، نفعتهم الشهادة؟ لا. لماذا؟ قال لأنهم رفعوا مسيلمة مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان من يرفع إنسان مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة والرسالة فهو كافر مرتد، صحيح؟ فكيف بمن رفع، يقول محمد عبد الوهاب، كيف بمن رفع الشمسان والتيجاني وغيره مرتبة جبار السماوات والأرض لا يكفر؟ يقول هذا من أعجب العجاب. نعم، ويعني بهذا كله يزول الإشكال الذي يورد من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة أو في الجزيرة. باب ما جاء أن بعض، لا كل الأمة، يعبد الأوثان، وتقدم معنا، وفي يعني بعض النسخ تعبد الأوثان. نعم، لكن يبقى معنا أيضا إشكال. المصنف رحمه الله أورد ثلاث آيات، والذي ينظر إلى هذه الثلاث آيات يظن أن ليس لها علاقة إطلاقا بالباب، لأن الباب باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، والآيات هذه كلها في اليهود والنصارى وغيرهم، فليس فيها دليل أن في هذه الأمة من يعبد الأوثان. قال المصنف رحمه الله، ذكر الباب ثم الآيات الثلاثة، ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه، فكأنه يقول لك لا يمكن أن تجمع بين الآيات والباب إلا بحديث أبي سعيد. فإذا كانت هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها، وإذن هذا لابد أن يقع في الأمة كما وقع في اليهود والنصارى وغيرهم. إذن الضبط، لو جاءنا إنسان وسألنا وقال كيف تجمع بين الباب والآيات، لأن الآيات ليس فيها دليل أن هذه الأمة تعبد الأوثان، نقول الجمع يكون بحديث أبي سعيد. فإذا وقع هذا في الأمم السابقة وأن سنتبعه، إذن لابد يقع هذا في الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد، وهذا فيه إخبار وتحذير. نعم.
وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت.
الشاهد في الآية يؤمنون بالجبت والطاغوت، فإذا كان الذين أوتوا الكتاب يؤمنون بالجبت، والجبت السحر، والطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، ما تجاز بالعبد حدا من معبود أو متبوع أو مطاع، وأن سنتبعهم، إذا لابد يقع هذا في الأمة كما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. طيب، ألم ترى، قال هذا استفهام إنكاري، ألم ترى الذين أوتوا نصيبا يعني حظا. قال ومن العجب أن يعطى الإنسان حظا من العلم ثم يؤمن بالجبت والطاغوت. قال وهذا فيه دليل أن العلم لا يعصم من الوقوع في الشرك والمعاصي، والذي يعصم هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله، كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال ألم ترى الذين أوتوا نصيبا يعني حظا من الكتاب، التوراة والإنجيل، هم اليهود والنصارى. ثم بعد هذا كان الأصل أنهم يؤمنوا بما جاء عن الله وما جاءت به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، تركوا هذا وآمنوا بالجبت والطاغوت. وقال إذا كان وقع هذا في الأمم السابقة لابد أن يقع هذا في بعض الأمة لا في كل الأمة، لأنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق منصورة، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن تقوم الساعة. نعم.
وقوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت.
نعم، الشاهد في الآية وعبد الطاغوت، فإذا كان من اليهود من يعبد الطاغوت وأننا سنتبع سنن أو سنن من كان قبلنا، إذا لابد يقع هذا في الأمة. الآية هذه يقول أن اليهود كان يستهزئ بالمسلمين زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم الله سبحانه وتعالى: من أحق بالاستهزاء؟ الذين حلت بهم العقوبات من اللعن والمسخ والغضب، أم الذين سلموا؟ الأحق بالاستهزاء هم الذين حلت بهم العقوبات وهم اليهود. وفيه قال: الاحتجاج على الخصم بما لا يستطيع إنكاره. لماذا؟ لأن اليهود زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن كان منهم أناس مسخوا قردة وخنازير، وفيه إثبات أفعال الله سبحانه وتعالى، إثبات أفعال الله سبحانه وتعالى الاختيارية من اللعن والمسخ والغضب، وفيه بيان قدرة الله سبحانه وتعالى على تحويل هؤلاء من أناس إلى قردة. وفيه قال الرد على من يقول أن أول خلق الإنسان، الله سبحانه وتعالى علمنا بأن أول خلق الإنسان آدم، صحيح؟ نعم. وهذه نظرية داروين وغيره، هذا كذب وافتراء وكفر وضلال، ولا يمكن أحد أن يصدق هذا الكلام، لأن الله سبحانه وتعالى علمنا بأول خلق الإنسان، خلق الله سبحانه وتعالى آدم من تراب. طيب، وفيه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كل أمة مسخت لا يبقى لها نسل، مجرد أن يمسخوا قردة وخنازير لا تكاثر ولا أولد لهم، يعيش حتى يموت ولا أولد له. إذن هل القردة والخنازير موجودة الآن بقية أولئك الممسوخين؟ قال لا. هل القردة والخنازير كانت موجودة قبل أن يمسخوا؟ قال نعم، ومسخهم الله سبحانه وتعالى نكاية بهم، لأن الجزاء من جنس العمل. كيف يكون الجزاء من جنس العمل؟ قال أن الله سبحانه وتعالى قال: فكلا أخذنا بذنبه. اليهود يتحايلوا على الشرع ودائما يبحثوا عن أشياء قريبة ويلجأوا إليها. قال الله سبحانه وتعالى: قولوا حطة، فقالوا حنطة، أمر قريب من حطة. ولذلك يقول ابن القيم أن نون اليهود حنطة مثل الجهمي. الله سبحانه وتعالى قال: الرحمن على عرش استوى، فأضاف اللام، نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. يقول هؤلاء وافقوا اليهود، سوف يأتي معنا إن شاء الله في الحموية والتدمرية والواسطية أن هؤلاء هم طلاب لليهود، وأنهم صنعوا أشياء بل يقول صنع أشياء من اليهود، بل الشيخ بن عثيمين يقول كل شر وبلاء في الأمة الإسلامية أصله من اليهود. نعم. طيب، فقال أن مسخهم الله سبحانه وتعالى قردة لأن الجزاء من جنس العمل، يتحالوا على الشرع، وحرم الله عليهم الصيد ووضعوا الشباك ثم أخذوها يوم الأحد وما لذلك بشيء قريب منه، أقرب ما يكون شبه من الإنسان القرد. قال: كونوا قردة، إذا تقولوا حطة مثل حنطة فإذا الإنسان مثل القرد، فأبوا، صحيح؟ طيب، كان الجزاء من جنس العمل، وقال فيه إثبات، قلنا إثبات فعل الله سبحانه وتعالى وبيان قدرة الله سبحانه وتعالى على مسخ هؤلاء من بشر إلى قردة. نعم، الآية الثالثة. نعم.
وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
قال الذين غلبوا على أمرهم، أي الحكام أو الذين لهم الرأي والمشورة، لنتخذن عليهم مسجدا. الشاهد في هذه الآية أنه إذا كان في الأمم السابقة من يعظم قبور الصالحين ويبني عليها المساجد، وأن هذا لابد يقع في الأمة من تعظيم قبور الصالحين وبناء عليها المساجد، فهذا هو الشاهد في هذا الباب. قال الذين غلبوا على أمرهم، يقول أن هذه القصة، قصة أصحاب الكهف وما فيها من العبر والاتعاظ، أنهم فتية آمنوا بربهم، قال: وزدناهم هدى، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهذا الأصل قال أنهم يعني في أول العمر لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، وكل من لجأ إلى الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يضيع عليه هذا الأمر. وقال سبعة يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله، منهم شاب نشأ في طاعة الله. ثم بعد هذا قال بيان قدرة الله سبحانه وتعالى على بقاء هؤلاء. ثم بعد أن يعني رأى الناس هؤلاء ساروا عندهم مكان للتعظيم، ولذلك أرادوا أن يبنوا عليهم المساجد. إذن من أسباب بناء المساجد على القبور تعظيم أصحاب القبور، وأن هذا سيقع في الأمة كما جاء مصرحا به في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. الله أعلم، أنه نكتفي بهذا القدر، وغدا إما إن شاء الله إما أن نأخذ يعني درس جديد أو نراجع الذي تقدم، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية. هاتف رقم 8378938.